بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، أحبتي في الله، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، هو تفسير العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وقراءتنا في تفسير سورة الأنعام. وقد وقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى: الذي خلق السماوات والأرض. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: الذي خلق السماوات والأرض، الذي وصف للفظ الجلالة. وقوله خلق أي أوجدها على تقدير محكم، لأن الأصل في الخلق لغة هو التقدير، كما قال الشاعر: فلأنت تفري ما خلقت، وبعض الناس بعض القوم يخلق
ثم لا. يعني الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، إلى قول الذي خلق السماوات والأرض، يكون هذا وصف اللفظ الجلال. الحمد لله. نعم. خلق
أي أوجدها على تقدير محكم، لأن الأصل في الخلق لغة هو التقدير، كما قال الشاعر: فلأنت تفري ما خلقت، وبعض القوم يخلق ثم لا يفري. يفري يعني يفصل، تفري ما خلقت يعني ما قدرت ولا يمنعك أحد. فالخلق إذن هو إيجاد على وجه التقدير المحكم. وقوله السماوات والأرض، السماوات مفعول خلق، ولا مانع أن نقول إنها مفعول، خلافا لمن قال إنه لا يصح أن تكون مفعولا، لأن المفعول لا بد أن يرد الفعل عليه وهو موجود. وخلق السماوات والأرض ورد عليها قبل أن تخلق، ولكن هذا تكلف، والصواب والذي عليه أكثر المعربين أن السماوات مفعول به.
نعم، مفعول به منصوب بالكسرة للجمع مؤنث سالم. نعم. والأرض هذه منصوب بالفتحة معطوفة على السماوات، وهي مفعول أيضا. نعم.
والسماوات من سما يسمو إذا علا، وقد بين رب العالمين أنها سبع، وأنها طباق، وأنها شداد، وأنها مبنية بأيد أي بقوة.
ومنه أجاب أهل السنة والجماعة في قوله سبحانه وتعالى: أأمنتم من في السماء، إما أن تكون السماء بمعنى العلو، فكل ما علاك فهو سماء، أأمنتم من في السماء يعني في العلو، وإما أن تكون في بمعنى على، يعني أأمنتم من على السماء. ويمتنع أن تكون للظرفية، فإن الله سبحانه وتعالى لا يحل في شيء من مخلوقاته ولا يحويه شيء من مخلوقاته، فهو سبحانه وتعالى أكبر من جميع المخلوقات، أكبر من كل هذا. وعليه فيكون أأمنتم من في السماء، يعني من في العلو، إذا فسرنا السماء بالعلو، فكل ما علاك فهو سماء. هنا قال الشيخ: من سما يسمو إذا علا، ومنه سمي الاسم اسما، من السمو أو من السمة يعني العلامة، فإن الأعلام تميز، يقال هذا محمد، هذا علي، هذا إبراهيم، هذا أحمد، فيحصل التمييز بالاسم. وإما أن يكون فيه بمعنى على، أي أمنتم من على السماء، فهو سبحانه وتعالى على العرش استوى. نعم.
وقوله والأرض،
وأنا مبنية بأيد أي بقوة، لأن أيد هنا من آذى يأيد، وليس من جمع يد، وليس جمع يد، فإن اليد لا تؤول، لا تؤول يد هنا في وصف الله عز وجل: بل يداه مبسوطتان لما خلقت بيدي، هذه لا تؤول، إنما هي يدان حقيقيتان. لكن والسماء بنيناها بأيد يعني بقوة، كما قال سبحانه وتعالى: أولي الأيدي والأبصار، يعني أولي القوة والأبصار، البصائر، فهي من آدى يئيد، وليست جمعا ليد. ولهذا فرق بين يد محمد قوية، ولمحمد يد عليك، لمحمد يد عليك، فرق بينه وبين يد محمد عليك. يد محمد عليك لا تؤول إلا بالصفة، يد محمد عليك، إذن يد الحقيقية عليك. لمحمد عليك يد يعني جميل، فهذه ممكن تؤول، لكن في الأسلوب العربي، في الأسلوب العربي تقول لفلان يد علي، كما جاء في النص ما من أحد له يد علي إلا قد كافأته بها. أما اليد الحقيقية تقول يد محمد إذا أضيفت فيصفه، قال سبحانه بل يداه، قال سبحانه لما خلقت بيدي، وهكذا. أما الأيدي هنا أو أيد، هذه من آد يئيد، وهي من القوة والقدرة. نعم، ولهذا البعض يورد عليك هذا من باب التأويل ويقول أنتم تأولون الأيد بالقوة والسماء بنيناها بأيد، يعني بقوة أنتم أولتم. نقول أولنا ما اللفظ بدلالته في اللغة، لكن ليست هذه من آيات الصفات، يعني ليس نثبت لله عز وجل يدان من هذه الآية، فهي من آد يئيد. نعم.
وقوله والأرض معطوفة على السماوات، وهي لفظ مفرد لأنه لا يمنع التعدد إذا ثبت أنها متعددة، ولو لم يثبت أنها متعددة نقول بأنها واحدة.
يعني يقول الأرض أفردها عن السماوات جمعها، يقول وهي لفظ مفرد لأنه لا يمنع التعدد إذا ثبت لها التعدد، إذا ثبت أنها متعددة، لو الأراضون متعددة وثبت فإنها لا يخالف هذا الإفراد. من أي وجه؟ لماذا لا يخالف الإفراد لو ثبت أنها متعددة؟ لأنه سيراد بهذا الجنس، سيراد بهذا الجنس، فممكن يطلق الشيء، يطلق الجنس في صورة المفرد ويراد به الجنس فيدخل تحته المتعدد، أو أن تكون الأرض واحدة وأن كانت طبقات أو كذا، لكن ليست مفصولة كما السماوات كذلك. ولهذا قول سبحانه وتعالى الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، المثلية إنما تكون هنا في العدد، وتكون في كذا، وليس باللازم أن تكون على صفة السماوات تماما، فتكون أراضون سبعا منفصلة في كل أرض خلق لم يثبت هذا، يعني خلق من الأدميين لم يثبت هذا. نعم.
لكن نقول إن المراد بها الجنس، وحينئذ لا ينافي التعدد، وهي متعددة بدلالة ظاهر القرآن وصريح السنة. أما ظاهر القرآن فقد قال الله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، أي في العدد،
أي في العدد وليس في الصفة، مثل قوله صلى الله عليه وسلم أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، على صورة القمر، ولا يعني هذا أن يكون ذلك من كل وجه. نعم.
ولا يمكن أن يقول قائل إن هذا من العظمة لهن في الكيفية والصفة، ما أحد يقول هذا، لأن الفرق بين السماء والأرض واضح، فيتعين أن يكون المراد العدد، وهو كذلك. أما السنة فصريحة، قال النبي صلى الله عليه وسلم من اقتطع شبرا من الأرض ظلما فوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أراضين، فالمراد بالأرض الجنس، ولا ينافي هذا التعدد. وقوله تعالى وجعل الظلمات والنور، جعل بمعنى خلق، ولكن إذا كانت جعل بمعنى خلق فما هي الحكمة في أن عبر عن الخلق بالجعل؟ قيل إن الحكمة هي التضمن في العبارة، يعني تغيير العبارة أو اللفظ مع اتحاد المعنى أحيانا يكون من البلاغة. وقيل إن الحكمة من ذلك أن النور لا يمكن أن يقوم إلا بغيره، أي نور الشمس لا يمكن أن يتبين إلا أن يكون هناك جسم قابل له، ولذلك ما بيننا وبين الشمس ظلمة، ليس هناك نور، لأن النور لا يمكن أن يظهر أثره إلا أن يكون مقابلا بجسم، إذن مقابلا بجسم. إذن الآن الفرق موجود بين أن تقابل الشمس جسم، أن تقابل الشمس جسما قابلا للحرارة وجسما غير قابل، وجسما قابلا لنصاعة البياض وجسما غير قابل، لأن النور لا يمكن أن يكون قائما بنفسه ولا يتبين إلا إذا كان منقلسا على الجسم
متسلطا، إلا إذا كان متسلطا على الجسم. فيها أخطاء، ماشي، تهجى يلا، إلا إذا كان
متسلطا على الجسم، فهذا هو الحكمة من قوله وجعل. وهناك حكمة أخرى، هي أن الظلمات والنور تكون حسية ومعنوية، فظلمة الليل حسية وظلمة الجهل معنوية. كذلك النور، فنور النهار يكون حسيا ونور العلم والإيمان معنويا. ومن نور العلم والإيمان استنارة القلب بكلام الله عز وجل، وكلام الله تعالى غير مخلوق، مع أن القرآن يسمى نورا، كما قال الله تعالى: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا.
ومن هنا استدل المعطل الذين يقول بخلق القرآن، استدلوا بهذه الآية على خلق القرآن، فجعلوا قوله سبحانه وتعالى: وجعل الظلمات والنور، مثل قوله سبحانه وتعالى: جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. جعلوا هذا كذلك، وقالوا بأن جعل تأتي بمعنى خلق، ولعل مناظرة بشر المريسي لعبد العزيز الكناني رحمه الله تعالى كانت قائمة على هذا، كانت قائمة على كلمتين: كلمة جعل وكلمة شيء، كلمة جعل وكلمة شيء. فقال في جعل أنها بمعنى خلق، وأن الجعل يأتي بمعنى الخلق، وعليه فقوله سبحانه وتعالى: جعلناه قرآنا عربيا، يعني خلقناه، مثل قوله سبحانه وتعالى: جعل الظلمات والنور. فرد عليه عبد العزيز الكناني رحمه الله تعالى وقال: تلتزم هذا، لا تهرب، تلتزم هذا بأن الجعل بمعنى الخلق، لو التزمت هذا لصرت كافرا، لأنك ستلزم إلزامات تكفرك. فالله سبحانه وتعالى جعل الملائكة الذين عنده إناثا، فقال سبحانه وتعالى في الآية: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. هل جعل هنا أن هؤلاء خلقوها، يعني خلقوا الملائكة؟ إذن هناك خالق غير الله سبحانه وتعالى. ثم قال بأن الجعل هذا يأتي بمعنى صيرة ويأتي بمعنى خلق، يبقى جعل الظلمات والنور، خلق الظلمات والنور، جعلناه قرآنا أي صيرناه قرآنا عربيا. فالجعل يأتي بمعنى الخلق ويأتي بمعنى التصيير، وليس قوله سبحانه وتعالى جعلناه قرآنا يعني خلقناه قرآنا، لأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، وكلام الله سبحانه وتعالى صفة من صفاته، فغير الله مخلوق، غير الله بصفاته مخلوق، أما الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العليا غير مخلوق، فالمخلوق غير الله، فالله خالق كل شيء، لكن خالق كل شيء سواه، وأسماؤه له وصفاته سبحانه وتعالى له، فكلامه عز وجل صفة من صفاته. فجعل الظلمات، فجعلناه قرآنا عربيا، يعني صيرنا، وليس معنى خلقنا، فالله لا يخلق صفة، فالصفة تتبع الموصوف، فالله سبحانه وتعالى غير مخلوق، وصفاته وأسماؤه تابعة له، وغير الله مخلوق وصفاتهم كذلك مخلوق. فرد عليه بأن جعل في القرآن لا تأتي بمعنى خلق في جميع الموارد، بل منها ما أتى بمعنى خلق ومنها ما أتى بمعنى صير، وألزمه إلزامات بعشرات النصوص، فما كان من بشر المريسي إلا أن سكت ولم يتكلم بكلمة واحدة، لأنه ألزمه بهذه الإلزامات القوية. نعم.
وكلام الله تعالى غير مخلوق، مع أن القرآن يسمى نورا، كما قال الله تعالى: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا.
لكن فيه نور، هو اسم له وهو صفة له وهو خلق له، فالنور يكون اسما كما ذكر بعض العلم ذلك، ويكون صفة، ثم النور يكون مخلوقا، فالله عز وجل يخلق النور، وهو سبحانه وتعالى نور، ويخلق سبحانه وتعالى النور. نعم.
فلذلك عبر الله عز وجل بالجعل لأنه يتعلق بالمخلوق وغير المخلوق. قوله: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، ثم حرف عطف يفيد العطف والتراخي، وإن شئت فقل يفيد الترتيب والتراخي، فيكون معنى الآية: ثم مع ظهور الآيات ومع ظهور هذا الأمر وهو خلق السماوات.
وهذا دقيق، قال يفيد الترتيب والتراخي، لأن كلها حروف عطف، ثم الواو، كلها حروف عطف، فالعطف ليس يميز، لأن كلها حروف عطف، لكن الذي يميز المعنى، فثم دالة على الترتيب مع التراخي، خلاف الفاء فإنها دالة على الترتيب مع التعقيب، خلاف الواو فإنها دالة على مطلق الجمع، تقول: دخل علي ومحمد، أثبتت دخولا لعلي ومحمد، لكن أين الترتيب؟ ما في ترتيب، محتمل أن يكون علي هو الذي دخل أولا، ومحتمل أن يكون محمد هو الذي دخل أولا. فإن قلت دخل علي فمحمد دلت على ماذا؟ على الترتيب مع التعقيب، دخل علي فمحمد بعده مباشرة. طيب فإن قلت دخل علي ثم محمد دلت على الترتيب كالفاء، لكن دلت على التراخي مع الترتيب، دخل علي ثم محمد محتمل أن يكون بعده بربع ساعة، نصف ساعة، ساعة، وهكذا. أما محمد فعلي، علي فمحمد، هذه دلت على الترتيب مع إيه؟ مع التعقيب، دلت على الترتيب مع هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. نعم.
وإن شئت فقل يفيد الترتيب والتراخي، فيكون معنى الآية ثم مع ظهور الآيات ومع ظهور هذا الأمر وهو خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، مع هذا الذين كفروا بربهم يعدلون. ولا شك أن كفر الكافرين مع ظهور الآيات أشد في اللوم والتوبيخ ممن ليس كذلك.
نعم. يعني الشيخ لماذا أورد هذا المعنى ترتيب مع التراخي؟ لأن بعد الآية الذي جعل خلق الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، يعني قد يظن الظن أن هذا الكفر عقب الخلق مباشرة، فالشيخ لما قال بأن ثم هنا دل على ترتيب مع التراخي، أي مع وضوح هذه الآيات ومع استقرارها في نفوسهم أن الله عز وجل هو الخالق لها ولا خالق سواه، وهذا يقتضي أن يتدبر هؤلاء وأن يتفكر هؤلاء وأن يذعن هؤلاء إلى الإيمان بأن الله عز وجل هو خالق هذه الأشياء فيسلم ذلك إلى الإيمان. لا، بعد هذا كله وبعد ما ظهر لهم من الحجج والبراهين إذا بهم يعدلون، أي يعدلون بربهم سبحانه وتعالى غيره، ويكفرون به سبحانه وتعالى ويعدلون عن عبادته وطاعته. وليس هذا من العدل الذي هو وضع الشيء، يعني الذي هو العدل الذي هو الإنصاف ومراعاة الحق في الشيء، لا، إنما يعدلون أي أنهم ينحرفون ويبتعدون. يبقى هذا حصل لهم بعد إيه؟ بعد تأمل. ولهذا فهم يؤمنون ويقررون أن الله عز وجل خالق، ولا يقررون أن الله سبحانه وتعالى معبود. نعم.
وقوله كفروا بربهم، هل
الجر يعني المفترض مع إيمانهم بهذا أن يؤمنوا إيمان ألوهية، لكن لا، يقررون الربوبية ولكنهم يعرضون عن الألوهية، يقررون أن الله خالق رازق محي مميت، ومع ذلك لا يقررون أن هذا الخالق معبود وليس يعبد سواه. نعم.
وقوله كفروا بربهم، هل الجار والمجرور بربهم متعلق بكفروا أو متعلق بيعدلون؟ يحتمل التركيب أن يكون قوله ثم الذين كفروا بربهم يعدلون أي يعدلون به غيره، ويحتمل أن يكون قوله الذين كفروا منفصل عن قوله بربهم يعدلون، ويكون الذين كفروا يعدلون بربهم أي يجعلون غير الله معادلا لله تبارك وتعالى، والأولى أن يكون متعلقا بيعدلون لأن هذا هو المعنى المطابق. أما الذين كفروا فمعروف أن المراد كفروا بربهم، وإنما قدم على عامله مراعاة لفواصل الآيات، لأن الفواصل إذا جاءت متناسقة فإن ذلك يكون ألذ للسمع وأقبل للنفس. وأتى بثم الدالة على التراخي، يعني أنهم بعد أن تأملوا ونظروا وعلموا كفروا والعياذ بالله، وعدلوا به غيره فجعلوا له أندادا.
يعني قولوا بربهم جر ومجرور، هل هو متعلق بالذين كفروا أو متعلق بيعدلون؟ فيكون المعنى ثم الذين كفروا بربهم، هي الحكم عليهم أنهم يعدلون، يعني يعدلون بربهم، أو هي متعلقة بالرب فيكون ثم الذين كفروا تقف هكذا بربهم يعدلون، يعدلون بربهم. فرجح الشيخ هذا أن المتعلق هنا بربهم أنه الأقرب أنه متعلق بيعدلون، والمعنى ثم الذين كفروا يعدلون بربهم، لكن تقدم بربهم على يعدلون مراعاة للفواصل، كما قال سبحانه رب موسى وهارون، رب هارون وموسى، فمراعاة الفواصل هذه تراعى في مراعاة في القرآن. ويبقى بربهم جر ومجرور متعلق بيعدلون. نعم. على كل، الذين كفروا بربهم يعدلون بربهم، الذين كفروا بربهم يعدلون، المهم أن الكفر حصل منهم وأنهم جعلوا الله عز وجل ندا، و شبيها ومكافئا ونظيرا صرفوا العبادة لغيره. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى عنهم يوم القيامة: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. إذ نسويكم برب العالمين. ولا شك أن هذه التسوية ليست تسوية من كل وجه، أنكم خالقون، أن الأنداد خلقت، أن الأنداد رزقت، أن الأنداد أحيت، أن الأنداد أماتت، ليس كذلك. ولكن المعنى ثم إن كنا لفي ضلال مبين نسويكم برب العالمين، يعني في صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. وإلى هؤلاء ما جعلوا ندة الله في كل وجه، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن هبل المنات اللات أبدا، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. يبقى هنا إذ نسويكم برب العالمين، هذه التسوية ليست من كل وجه، إنما التسوية في صرف العباد. من هنا كان من اعتقد أن الله هو الخالق وأنه المحيي وأنه المميت وأنه الرازق وأنه 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 ونجح في كل هذه الأشياء، بيد أنه صرف العباد لغير الله سبحانه وتعالى فإنه يكون مشركا ولا ينفعه كل هذا الإيمان، ما ينفعه. قال سبحانه وتعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. لهم إيمان ربوبية لكن ليس لهم إيمان ألوهية يقودهم إلى إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة والطاعة. ولهذا كانت نقطة الخلاف بين محمد صلى الله عليه وسلم وبين الكفار هي هذه: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون: أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، أئنا لتاركوا آلهتنا. أجعل الآلهة إلها واحدا، يبقى هذا هي نقطة المفاصلة. ولهذا نقطة المفاصلة لم تكن في الحكم ولم تكن في الخلق ولم تكن في الإحياء والإماتة ولم تكن في الرزق، إنما كانت في العبودية، صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، إلى غير ذلك. ولهذا تواتر عند العلماء أن أخص ما جاءت به الأنبياء، ليس النبي فقط، ما جاءت به الأنبياء هو ما يتعلق بتوحيد العباد، توحيد الألوهية، صرف العبادة لله سبحانه وتعالى، وليس الحكم، وليس الحكم، فالحكم مفرد من هذه المفردات، وليس هو الأصل الذي جاءت بالرسل. هل جاء رسول وقال أحكم؟ جاء رسول وقال أعبد. وإلا مدين أخاهم شعيب من قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلا ثمود أخاهم صالحا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. أما الحكم هذا الأول هذا عند الخوارج، هذا عند الخوارج، بل لم يرضى الخوارج المتأخرون إلا أن يسمون توحيدا. ولا أعلم في ألفاظ الخوارج الأول الذين رفعوا هذا الشعار أنهم سموه توحيدا، فيما أعلم ما سموه توحيدا، ما قالوا عندنا توحيد الحاكمية، إنما قالوا أن الحكم إلا لله وحاكموا إلى هذا، لكن سموه توحيدا، هذا سموه توحيدا ما أعلم، إنما هذا الذي سموه المتأخرون حتى يجعلوا المسألة قدسية وقبولا عند الناس أنه توحيد. وهو لا شك أنه يدخل في أنواع التوحيد الثلاثة، ولهذا من عرف أنواع التوحيد الثلاثة ما أضاف رابعا، فإما أنه جاهل بأنواع التوحيد الثلاثة أو أنه جاهل بحقيقة ما يسمى بالحاكمية. مع أن هذا المصطلح أصلا ليس من مصطلح السنة والجماعة، نقول إفراد الله في الحكم، نعم قضية الإمامة إمامة حكم، أما مسألة حاكمية هذا ويعني تكلم بها هؤلاء الحركيون، وبعض العلم من باب التنزل معهم قد يتكلم بهذه، لكن الذي يذكره أهل العلم دائما إفراد الله عز وجل بالحكم، إفراد الله سبحانه وتعالى بكذا. باب الإمامة، بخاري وضع كتاب الأحكام، مسلم وضع كتاب الإمارة، ما في ما عندنا كتاب حاكمية، ما في ما في من في كتب أهل السنة ما نجد هذا، في كتب المحدثين ما نجد هذا، إنما عندك إمامة، عندك الإمارة، أقصد عندك كتاب الأحكام ما يتعلق بهذه الأشياء، لكن حاكمية ما عرفها أهل السنة بهذا المصطلح، فضلا أن يكون توحيدا رابعا قسيما لهذا التوحيد. ولا يعكر على هذا أيضا بعض قول بعض العلم بأن هناك توحيدا هو توحيد الاتباع، قالوا هذا خرج إذن عن الأنواع الثلاثة وأنتم لا تتكلمون عليه مثل ما تكلمتم عن من خرج بتوحيد رابع وتوحيد الحاكمية. يقال أولا ترك هذا هو الأولى، ولكن هذا لا يعكر القاعدة، لأن هذا الاتباع الذي ذكر بعض العلم ليس من أقسام توحيد الله، إنما المراد بتوحيد الاتباع الخاص بشهادة أن محمد رسول الله. فشهادة أن لا إله إلا الله هذه أنواع التوحيد فيها ثلاثة: ربوبية وألوهية وأسماء وصفات. شهادة أن محمد رسول الله إفراد النبي صلى الله عليه وسلم بالاتباع المطلق، فلا يتبع مطلقا إلا هو صلى الله عليه وسلم، فمن اتبع وجعل قدسية في الاتباع معصومة غير الرسول صلى الله عليه وسلم فقد جعل شريكا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا. فمعنى شهادة لا إله إلا الله إفراد الله بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات، ما يقال بالاتباع. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله إفراد النبي صلى الله عليه وسلم بالنبوة والرسالة والاتباع المطلق، ولهذا قال سبحانه وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ولم يقل إلى أولي العلم، لأن أولي العلم وإن كانوا مرجعية وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، إلا أنها ليست مرجعية مطلقة، إنما مرجعية بحدود، في حدود ما وافقوا فيه كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا أيضا لا تناقض بين إرجاع النصوص إلى سؤال أهل العلم طارة، وبين إرجاع النصوص هنا الحكم إلى الله ورسوله، لأن العالم ليس مرجعية مطلقة، إنما العالم مرجعية ما كانت مرجعيته الكتاب والسنة. ولهذا ليس عندنا عالم بعينه يتبع في كل شيء، طارة تنصر قول أحمد، وطارة تنصر قول الشافعي، وطارة تنصر قول مالك، وهكذا حيثما كان الدليل فدور معه حيثما دار. وليس عندنا مرجع مطلقة، ولا الصديق ولا الصديق ولا عمر رضي الله عنه مرجع مطلقة، إنما كل يؤخذ من قوله ويرد. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: أراكم ستهلكون أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر عمر، والأمة رجعت أبا بكر والأمة رجعت عمر، ولم تسلم لكل ما قاله عمر، لأن عمر يخفى عليه بعض الحق. ولهذا سأل الصحابة: أيكم الذي يعرف ميراث أيكم الذي يعرف إملاص المرأة، إملاص المرأة ماذا حكم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندكم شيء في هذا؟ أبو بكر رضي الله عنه رجع إلى الأمة في مراث الجدة، علي رضي الله عنه رجع، عثمان رضي الله عنه رجع، وهكذا. والوقائع كثيرة في هذا، والوقائع كثيرة في هذا الباب. لكن مرجعية إلى قال الله قال رسول، مرجعية ماذا؟ مطلقة. ولهذا قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم، لأن طاعة أولي الأمر إنما هي تابعة لطاعة الله وإيه؟ وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن من قال بتوحيد الاتباع المراد عنده أي إفراد النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، وهذا قاله بعض أهل العلم السلفيين. لكن نقول الأولى أننا نقول النبي صلى الله عليه وسلم يفرد بالاتباع، والنبي صلى الله عليه وسلم هو المرجعية المطلقة وكذا، حتى لا يتضرع بعض الناس بمثل هذا، وإن كان الأمر في ذلك واسعا. نعم نعم. من
ذكرتم الآن معنى شهادة أن محمد رسول الله إفراد النبي بالنبوة والرسالة والاتباع، طب يعني غير النبي موجود وغير الرسول موجود، يعني
كيف يعني غير النبي موجود كيف؟
يعني في غير النبي أنبياء مر؟
لا نقصد في احنا نقصد شهادة أن محمدا إفراد بالرسالة عن في هذه الأمة، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، ما في نبي غير أنه لا نبي بعد، كما جاء في الصحيح: أنت من بمنزلة هارون موسى، غير أنه لا نبي بعد. المراد هنا يعني نعم نعم. فتوى لمن؟ نعم.
سئل العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في لقاء الباب المفتوح: ما تقول في من أضاف للتوحيد قسما رابعا وسماه توحيد الحاكمية؟ الجواب نقول إنه ضال وجاهل، لأن توحيد الحاكمية هو توحيد الله عز وجل.
محل الضلال والانحراف أنه نشأ من غلو، ولهذا كل الذين أضافوا هذا إنما نشأ من الغلو في هذه المسألة فغلوا فيها، حتى ربما جعلها شرطا كالروافض، ومن نحى نحوهم. نعم.
لأن توحيد الحاكمية هو توحيد الله عز وجل، فالحاكم هو الله عز وجل. فإذا قلت التوحيد ثلاثة أنواع كما قاله العلماء، توحيد الربوبية، فإن توحيد الحاكمية داخل في توحيد الربوبية، لأن توحيد الربوبية هو توحيد الحكم والخلق والتدبير لله عز وجل، وهذا قول محدث منكر. وكيف توحيد الحاكمية؟ ما يمكن أن توحد هذه؟ هل معناه أن يكون حاكم، أن يكون حاكم الدنيا كلها واحد أم ماذا؟ فهذا قول محدث مبتدع منكر، ينكر على صاحبه ويقال له إن أردت الحكم فالحكم لله وحده، وهو داخل في توحيد الربوبية، لأن الرب هو الخالق المالك المدبر للأمور كلها.
يعني راجع إلى التدبير والسيادة والتشريع. نعم.
فهذه بدعة وضلالة.
وإن أردت من جهة الأسماء والصفات، فالله عز وجل من أسماء الحكم. نعم. نعم كلام الحويني على نفس الضرب. اي نعم، يعني يقول قال الحويني في الشريط الرابع عنوان مداخل الشيطان، فهل يا ترى لكل تاجر كبير مستشار من العلماء يقول له هذا حلال وهذا حرام ويصدر عن فتواه؟ هذا من ادل الادله على اننا لا نوحد الله عز وجل توحيد الحاكميه الذي هو من أخص خصائص توحيد الألوهية. هو لا يدري لا توحيد الألوهية ولا توحيد الحكيم، لهذا هو يعطي ألفاظا ما يدري معناها، وهذا انحراف كما ألمح الشيخ رحمة الله عليه. يعني يقول توحيد الحكيمية الذي هو من أخص خصائص توحيد الألوهية. طب لو كان من أخص الخصائص لما لم يأتي به النبي أولا؟ معروف الأخص هذا يأتي به النبي أولا، بل إن النبي قال تنقض عرى الإسلام عروة عرى، فأولها نقضا الحكم وآخرها نقضا الصلاة، فجعله عروة من العرى، وجعل المجتمع مسلما بعد نقضه، فأولها نقضا الحكم وآخرها نقضا الصلاة. لكن هي موروثة يا إخواني من ألفاظ الحركيين. سيد قطب هو أستاذ مثل هذه الألفاظ، هذا اللفظ، يعني سيد قطب ومحمد قطب وكذا، وعنه صدر هؤلاء. نعم.
قال
لكن هي لفظة ابن باز، هي لفظة ابن عثيمين، هي لفظة الألباني، هي لفظة هؤلاء، هي لفظتهم تقريرا وإيضاحا ودعوة. ما جاء واحد من هؤلاء العلماء وقال توحيد الحاكمية وينبغي وتوحيد الحاكمية، تكلموا عن الحكم بغير ما أنزل الله كمسألة من المسائل، حكم غير ما أنزل الله كمسألة من المسائل تكلموا فيه. ولهذا حتى في مناقشة مسألة الحكم غير ما أنزل الله، الذي صعب المسألة عند الناس ما هي، والذي جعلها قسما خاصا، أنهم وضعوا مصطلحات مستحدثة من عندهم. فإذا تكلمت بقضية الحكم غير ما أنزل الله كلام أهل العلم، وطلعت كتب أهل السنة وتمثيل أهل السنة بقوله عز وجل وما لم يحكم ما أنزل الله فليكم كافرون، فإنما يتكلمون عن واجب من الواجبات، فيجب على كل حكيم أن يحكم بما أنزل الله، هذا واجب، فبدا ما حكم غير ما أنزل الله فجعلوا معصية من المعاصي. ولهذا مثلوا على هذا الحكم بكونه معصية من المعاصي التي ورد فيها وصف الكفر، وليس الكفر الأكبر. ابن أبي زمنين رحمه الله تعالى وضع هذا في كتاب أصول السنة، ومثل لما قسم المعاصي، معاصي برئ الرسول من أصحابها، معاصي حكم على أصحابها بهذا فلكم الكافرون، سباب المصطفى سوق وقتله كفر، ومن لم يحكم بما أنزل الله فلكم الكافرون، معاصي ورد منها نفي الإيمان، لا يزني الزاني حين يزني ومؤمن وكذا، وكلها في بوتقة واحدة، ويكونها معاصي، لكن هذا من باب الوعيد. كذلك الأجر رحمة الله عليه في كتاب أصول في كتاب الشريعة كذلك. إذا مثلوا على هذا بمثل هذه الأشياء، لكن حينما أحدثوا ألفاظا بقى لا هذا نعم معصية ما لم يكن تشريعا عاما، لا هذا معصية ما لم يكن إلزاما، هذا معصية ما لم يكن استبدالا، ما لم يكن تقنينا، فوضعوا مصطلحات أرهبت الناس، التقنين التشريع العام ما أدري إيه إلى غير ذلك من هذه الأشياء. ولهذا هم يختلفون حتى في هذه المصطلحات. يعني لما تقول لهم ما معنى التشريع العام، يعني إيه تشريع عام؟ هل تشريع عام يعني ايه؟ يعني في كل جزئية من جزئيات الشرع تركوها وحكموا بغير ما انزل الله مثلا، ولا تشريع عام يعني حكم ولو بقانون واحد وعممه ولا ماذا يعني؟ والذي يتضح من مدرسة الإسكندرية من كلام برهامي أن التشريع العام يراد به قانون يعمم، فلو وضع قانونا وعمم هذا هو التشريع العام، وعليه يبقى إذن يكفر بالقانون الواحد، يكفر بالقانون الواحد. نعم.
قال العثيمين رحمه الله تعالى: من فوائد الآيات الكريمة الفائدة الأولى ثناء الله على نفسه، بل حمد الله تعالى نفسه أن خلق السماوات والأرض.
أنت غيرت ولا إيه؟ نفس الطبعة ديت؟ ماشي.
قال: الفائدة الأولى ثناء الله على نفسه، بل حمد الله تعالى نفسه أن خلق السماوات والأرض، وهذا حمد عند ابتداء الخلق أي خلق السماوات والأرض، وهناك حمد آخر عند انتهاء الحمد كما قال في كما في آخر
انتهاء الخلق
عند انتهاء الخلق كما في آخر سورة الزمر، حيث قال الله تبارك وتعالى: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. قيل أي قاله كل العالم الحمد لله رب العالمين، وحمد نفسه تبارك وتعالى على كبريائه وعظمته وتنزهه من كل عيب ونقص، فقال تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وحمد نفسه تبارك وتعالى على إنزال القرآن الكريم، فقال: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه. فالله تعالى يحمد نفسه عند الأمور العظيمة، لأن هذه الأمور العظيمة توجب للعبد المتأمل أن يحمد الله عز وجل على كمال صفاته وعلى كمال إفضاله وإنعامه. الفائدة الثانية أن خالق السماوات والأرض هو الله عز وجل لقوله: خلق السماوات والأرض، ولا أحد ادعى أنه يخلق السماوات والأرض، حتى المشركون لو سئلوا من خلق السماوات والأرض لقالوا الله. الفائدة الثالثة أن السماوات مخلوقة وليست أزلية لقوله: خلق السماوات والأرض، فيكون في ذلك رد على الفلاسفة الذين قالوا بقدم هذا العالم وأنه أزلي، فإن قولهم هذا مردود بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين.
شوف الشيخ ماذا يقول. يقول أن السماوات مخلوقة وليست أزلية لقوله: خلق السماوات والأرض، فيكون في ذلك رد على الفلاسفة الذين قالوا بقدم هذا العالم وأنه أزلي، فإن قولهم هذا مردود بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين، ولم يتكلم على الأبدية، إذ قد يخلق الله عز وجل مخلوقا ثم يجعل له سبحانه وتعالى البقاء، فالاعتبار هو الأزلية، فكل مخلوق من المخلوقات كان بعد أن لم يكن، وليس هناك مخلوق أزلي، إنما هذا كل مخلوق كان بعد أن لم يكن، ولهذا حياته سبحانه وتعالى حياة غير مسبوقة بماذا؟ بعدم، ولا يلحقها فناء. أما كل مخلوق من مخلوقات فإنه سبق بعدم ثم وجد، ولا ينافي هذا رد الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مسألة وكلامه في مسألة تسلسل الحوادث لما كفروه بها، حينما يقول بأن الله عز وجل لا زال يخلق، ولا يقال تسلسل بمعنى أنك تضع حدا معينا، إذ وضع هذا الحد يقتضي أن الله عز وجل لم يكن يفعل وقتا من الأوقات، فربي سبحانه وتعالى لا يزال يخلق، والحوادث ذي لا تزال توجد، لكن فرق بين خالق ومخلوق. أما إذا قلت متى بدأت، وأنها مر عليها زمان من الأزمنة كانت غير موجودة، إذا معنى الله عز وجل كان معطلا عن الفعل، والله عز وجل يقول فعال لما يريد، فلا يزال رب يخلق ولا يزال رب يفعل، لكن مع معرفة الفرق بين الخالق والمخلوق، فكل هذه الحوادث مخلوقة، لكن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم كل مخلوق من هذه المخلوقات متى كان. هم بقى ألزموا شيخ الإسلام بأنه يقول بهذا بأزلية وقدم الإيه العالم، وشيخ الإسلام ما يقول بهذا. شيخ الإسلام يفرق بين خلق ومخلوق، وما في مخلوق أزليته أزلية الرب سبحانه وتعالى، ولكيف يكون مخلوقا؟ فكل مخلوق خلقه الله سبحانه وتعالى كان بعد أن لم يكن. نعم.
الفائدة الرابعة:
والعوالم كثيرة والمخلوقات كثيرة لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. نعم.
الفائدة الرابعة أن السماوات جمع لأنها جمعت وعددها 7 سماوات بنص القرآن الكريم. الفائدة الخامسة التفريق بين ذكر السماوات والأرض، حيث تذكر السماوات جمعا والأرض مفردة، وذلك لأن السماوات أعظم من الأرض بكثير، لا من جهة ارتفاعها ولا سعتها، وكل ما في السماوات فهو أعظم مما في الأرض. قال الله تعالى: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها ورفع سمكها فسواها، إلى آخر الآيات. الفائدة السادسة أنه قد يعبر بالمفرد ويراد به الجنس، فيعم ما كان زائدا على المفرد لقوله والأرض. الفائدة السابعة أن من ملك ظاهر الأرض فقد ملك أسفلها، حتى لا يقال إن
قول سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر، هذا يعني جنس الإنسان. وأن تعد نعمة الله يعني النعم. نعم.
الفائدة السابعة أن من ملك ظاهر الأرض فقد ملك أسفلها، حتى لا يقال إنه ليس لك إلا أرض واحدة فلا تملك الأرض إلا تخومها. وقد قرر هذا العلماء رحمهم الله فقالوا: إن مالك الأرض يملكها إلى الأرض السابعة. وعلى هذا دل الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله إياه يوم القيامة من 7 أراضين.
تكون هذه الحكمة، لماذا طوقه من 7 أراضين؟ لأن من ملك الأرض الظاهرة ملك أسفلها وباطنها، بل وملك هواءها كذلك، ما لم يكن شرط يمنع من ذلك. يعني فلان باع أرض لفلان، الأرض هذه مثلا باعها اللي بجورنا، هذه باعها رجل لرجل، فمعنى أنه ملك قرارها وملك هواءها، فيبني عليها ويجعل فيها الأنفاق ويجعل فيها كذا، ما يبيع له الأرض حتى إذا بناه دورا واحدا، بنى البيت دورا، جاء وقال: أنا أريد الدور الثاني والثالث، إنما بعتك أرضا تبني علي بيتا وقد بنيت هذا البيت من الدور الأرض. لا، فمن ملك الأرض ملك أسفلها وقرارها وملك هواءه. اللهم إلا إذا بعته له بشرط، تقول: أبيع لك هذه الأرض بكذا على أن تبنى عليها دور واحد ولي الأدوار الأخرى، لهذه كلها سعر. يعني لو أرض مثلا ب100,000 سيعطيك مثلا إياه ب30,000 مثلا. كذلك من أوقف مسجدا أرض لمسجد، إذا أوقف أرض لمسجد فلا يملك البناء على هذا المسجد لأنه أوقف أرضا، فلا يملك القرار ولا يملك الهواء، ولكن مع ذلك إذا كان هناك شرط كأن أبني هذه العمارة وأوقفت الدور الأرضي فقط كمسجد، فهذا يكون وقف مشروط، لا إشكال في ذلك. إنما عند الإطلاق لو أنا أوقفت هذه الأرض مسجدا ثم فوجئت بعد 10 سنوات قبل أن أبني المسجد أن هذه الأرض غلى سعرها وثمنها وطمعت أن أبني فيها عمارة واجعل الدور الأرض مسجدا، لا يصلح هذا، خلاص لم يعد هذا ملكا لك، لم يعد هذا ملكا لك، فالأرض صارت ملكا للمسجد. وإذا ملك القرار ملك الهواء. ومن هنا نص العلماء على جواز السعي في الدور الثاني والثالث والرابع والخامس، لأن كل هذا له حكم الدور الأول. نعم.
الفائدة الثامنة التعبير المختلف بين خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، فإن لقائل أن يقول: لماذا اختلف التعبير؟ هل هو مجرد اختلاف لفظ أو هناك فرق؟ لننظر. جعل تأتي بمعنى خلق،
يعني الله قال: الذي خلق خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات. طب جعل بمعنى خلق، لماذا ما قال خلق السماوات والأرض والظلمات والنور وقال جعل؟ لماذا ما جعل الجميع جعل أو الجميع خلق طالما أن المعنى واحد؟ نعم. فيقول الشيخ: نقول جعل
لننظر. جعل تأتي بمعنى خلق، ويدل لهذا قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. وقال تعالى في آية أخرى: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها.
وخلق منها زوجها وجعل منها زوجها، يبقى آية خلق منها زوجها وآية جعل منها زوجها، فدل هذا على أن المعنى واحد. نعم.
فدل ذلك على أن خلق وجعل معناهما واحد، وعلى هذا فيكون التفريق هنا لمجرد اختلاف اللفظ فقط. وقيل بينهما فرق،
فالخلق والحقيقة ما ذكره شيخ الإسلام وهو الكلام المتين الرصين في هذا، أنه قد يذكر المعنى هذا على وجه التقريب وليس على وجه المطابقة، ولغتنا العربية لغة ثرية واسعة، ولا تجد هذه اللفظة تطبق هذه اللفظة من كل وجه. فأنت تتكلم عن الريب والشك، تتكلم عن الجعل والخلق، تتكلم عن أتى جاء إلى غير ذلك، لكن اعلم أن هناك فوارقا بين هذه الكلمات والألفاظ تدركها عند التأمل. أما أن تكون لفظة تساوي لفظة على وجه المطابقة يعني من كل وجه، هذا لا يكاد يوجد في لغة العرب، هذا لا يكاد يوجد في لغة العرب. لهذا فهذا بحر عظيم يدركه أرباب اللغة والذين يفهمون دلالات الألفاظ. نعم.
وقيل بينهما فرق، فالخلق إنشاء لذات المخلوق وأصله، والظلمات وصف للمخلوق، وكذلك النور، ولهذا لا تجد للنور جسما يشاهد أبدا. انظر إلى النور لا يظهر إلا على سطح، أما في الفضاء فلا يظهر النور، وما نشاهده أحيانا من السهم الأبيض إذا ضربنا بشيء له قوة نفوذ في الضوء ليس هذا نورا، لكنه انعكاس لذرات صغيرة في الفضاء. فلما كان النور والظلمة ليس شيئا محسوسا وإنما يظهران في غيرهما، عبر عنها بكلمة جعل، وهذا لا شك أنه أبلغ من أن نقول
يعني تكون معنا سيارة صير ذلك. نعم.
وهذا لا شك أنه أبلغ من أن نقول إنه ليس بينهما فرق وإنما اختلف اللفظ فقط.
صحيح، يعني الشيخ بين بينهما فرق، وعلى هذا لو تسير في نصوص القرآن والسنة ستجد هذا واضحا جليا، لأن القرآن والسنة بلسان عربي مبين. إذا ليس عندنا لفظتان تتطابقان من كل وجه، لكن تجدها بينهما الفوارق، لكن فوارق الدقيقة. نعم. ومبحث طويل ذكره شيخ الإسلام في هذا. نعم.
الفائدة التاسعة ما يحصل من جمع الظلمات وإفراد النور. بعضهم قال إن النور أفرد لأنه شيء واحد، فالنور نور والظلمات جمعت لأنها تختلف باختلاف الجرم الذي حصلت به الظلمة. فمثلا لو كان معك زجاجة مشمعة وجعلتها بين اللمبة وبين الأرض صار هناك ظلمة لكنها خفيفة، وإذا جعلت شيئا ثخينا صار ظلمة سوداء بينة. فلذلك جمعت الظلمات من أجل أن الظلمة تختلف بحسب الجسم الذي أوجدها أو الذي وجدت فيه به. وبعضهم قال لأن الظلمات هي الأصل والنور طارئ عليها، والظلمات معروف أنها تختلف، فمثلا الظلمات في وقت تكون السماء فيها ملبدة بالغيوم ليس كما إذا كانت السماء صحوا، والظلمات في قاع البحر ليست كالظلمات في سطح البحر وهلم جرى. هذا إذا قلنا أن المراد بالظلمات والنور ما كان حسيا منهما. أما إذا قلنا وهو الصحيح إنه يشمل الظلمات الحسية والمعنوية، وكذلك النور الحسي والمعنوي فالأمر ظاهر، لأن شعب الكفر كثيرة والإيمان شيء واحد وفروعه مجرد فروع، وإلا فإن أصله ثابت، وصراط الله تعالى واحد، والطرق الأخرى متعددة. قال الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الفائدة العاشرة،
وما يدل أيضا على التفريق بين جعل وخلق، أن جعل تنصب مفعولين، أن جعل بمعنى جعل سيارة جعلناه قرآنا عربيا، جعلناه قرآنا فنصبت مفعولين، الأول اللي هو الضمير والثاني قرآنا. أما جعل بمعنى خلق فإنها تنصب مفعولا وحيدا، جعل الظلمات والنور، طبعا نور معطوف هي مفعول واحد بس معطوف، إنما جعلناه قرآنا عربيا هذا نصبت مفعولين، فجعل بمعنى سيارة تنصب مفعولين، وجعل بمعنى خلق تنصب مفعولا وحيدا، فدل هذا على ماذا؟ على التغاير بين خلق وجعل، مثل ما ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى الفرق بين الإيمان والتصديق، بين الإيمان والتصديق في لغة العرب، وبينهما فوارق. ومن ذلك أن الإيمان والتصديق لا يتعديان تعديا واحدا ولا يلزمان لزوما واحدا، وإنما يختلفان. كذلك عكس الإيمان الكفر، وعكس التصديق التكذيب، فدل هذا على التغاير. وإن كان في الجملة قد يرد الإيمان مع التصديق، لكن ليس تصديقا مجردا، إنما التصديق يحصل معه الاطمئنان والإيمان والأمن. ولهذا قال العلامة حافظ الحكمي رحمه الله تعالى: ومن قال من علمائنا بأن الإيمان هو التصديق فقصده التصديق الإذعاني المستلزم للانقياد ظاهرا وباطنا، ليس تصديقا مجردا ومن هنا دخلت الشبهة على الأشاعرة، فإن الإيمان والتصديق إذن خلاص براء، فمن صدق خلاص، فصار الإيمان عندهم هو التصديق القلبي، وأما النطق باللسان فهو دليل على إسلامه حتى تجري عليه الأحكام، وإلا هو مؤمن بمجرد هذا التصديق. لماذا؟ لأن الإيمان هو التصديق. الإيمان مادة أمانة غير مادة صدق، وقد نقل الشيخ الإسلام فوارق كثيرة في هذا، وهو ما عليه أهل العلم، فليس تصديقا مجردا، وهذا رجع إلى المادة نفسها، لأن الإيمان من الأمن، والأمن حصول شيء يحصل به الإطمئنان، ولهذا كان هو الإقرار والقبول والتصديق الإذعاني المستلزم للإنقياد ظاهرا وباطنا، فلا يكون إيمان إلا بحصول شيء من هذا، بحصول هذا. نعم.
الفائدة العاشرة سفه الكفار وأنهم لا عقول لهم. وجهه أنه بعد ظهور هذه الآيات العظيمة عدلوا بالله عز وجل وجعلوا له عديلا وندا، وهذا يدل على سفههم وإن كانوا أذكياء. ويؤيد هذا قول الله تبارك وتعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. وبأن الله تعالى دائما ينعلق على الكفار فقدهم العقل، فقوله تعالى: أكثرهم لا يعقلون. والآيات في هذا كثيرة، وهذا هو الحق، أن الكفار ليسوا عقلاء، والمراد بنفي العقل هنا نفي عقل التصرف لا عقل الإدراك، فهم عقلاء من جهة الإدراك.
نعم. أما العقل الذي به يدرك الإنسان، هذا مناط التكليف، هذا مناط التكليف، فلا بد أن يكون الإنسان عقل، ولهذا يرفع القلم عن المجنون. أما عقل الإنقياد هذا لا يلزم، كذلك سمع الأذان هذا يلزم في إقامة الحجج، أما سمع الإجابة فهذا لا يلزم. انتبهتم إخواني؟ ولهذا الآيات التي فيها نفي السمع قد يستدل بها من لا يعذر بالجهل مطلقا ويقول: الله نفى السمع ومع ذلك قامت الحجة، تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، إنهم إلا كالأنعام، فقالوا ما يسمعون ولا يعقلون مع ذلك قامت الحجج. نقول: يبدو أنكم لا تسمعون ولا تعقلون، يبدو أنكم كذلك. ليه؟ لأن أم تحسبوا أن أكثرهم يسمعون ويعقلون، ليس المراد هو سماع الأذان، وليس المراد هو عقل الإدراك، وإنما المراد بالسماع هنا المنفي هو سماع حصل يحصل به الاستجابة، إنما عقل يحصل به الإدراك والتفهم والإنقياد والقبول. أما سمع الأذان، أما العقل الذي يحصل به الإدراك، أما هذا فلا بد منه في إقامة الحجج، والله سبحانه وتعالى قال: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة، وقال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ولم يقل الله عز وجل حتى نبعث عقولا، فلا بد من إقامة الحجة على الناس والبيان. قال سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. ولهذا الذين لا يعذرون بالجهل مطلقا ويقولون إذا وقع في الشرك وقع الشرك عليه، ما دليلهم على هذا؟ ما دليلهم؟ ما لهم دليل مستقيم من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا ما قالوا من باب دلالة لغوية، قالوا: إذا زنى الزنى فهو زاني، وإذا سرق فهو سارق، إذا أشرك فهو مشرك. نقول: لا، امضي على قاعدتك، فإذا طاف قل طائف، إذا ذبح قل ذابح، وإذا لو قلت هذا لزمتك لوازم أنت لا ترضاها. من ذلك أن الرجل الذي قال: إذا أنمت فحرقوني وكذا، ثم وقد شك في قدرة الله سبحانه وتعالى على هذا، هذا تكفره مباشرة، لأنه شك، قال: فإن الله لا يقدر علي. والذي قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، هذا كفره مطلقا. الرجل يقول: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، إذن خلاص كفر. فإذا كان كل من نطق بالكفر يكون كافرا، كل من نطق بهذا خلاص. فإن قال: لا هذا أخطأ، النبي قال: أخطأ من شدة الفرح، إذن نقول هذا مانع. والثاني: لا هذا جهل، إذن نقول هذا مانع. إذن هناك موانع قبل إسقاط الأحكام هذه. ولهذا العلماء يقولون: لابد من أمرين. الأمر الأول: وجود الدليل على أن هذا كفر، هذا شرك، هذا معصية، هذه بدعة، هذه كذا كذا. الأمر الثاني: استحقاق المعين لإسقاط الحكم عليه. يبقى هنا افترق، ولهذا نشأت قاعدة التفريق بين نوع المعين. ولهذا هم يضربون هذه القاعدة في باب الشرك، يقولون: لا نأخذ بهذه القاعدة في باب الشرك، ما في فرق بين النوع والمعين، من وقع في الشرك وقع الشرك عليه، ولا فرق بين الشرك وغيره وبين الكفر وغيره. فكل من ثبت له الإسلام بيقين فإنه لا يزول عنه إلا بيقين. وإذا أتى ناقضا من النواقض فإن هذا الناقض حتى يسقط الحكم على المعين لابد فيه من توافر الشروط وانتفاء الموانع، والموانع كثيرة لابد من تدبرها. إذا لابد من سمع يحصل به إقامة الحجة، ولابد من عقل يحصل به إقامة الحجة. أما السمع الذي هو سمع الاستجابة أو العقل الذي هو عقل الإنقياد هذا لا يلزم، هذا لا يلزم. نعم. قال سبحانه وما صنم الرسول إلا بلسان قومه ليبين له، إذا لابد من البيان. رسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعض الرسل. وما كان الله ومن يشقق الرسول من بعده ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين وليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال سبحانه وتعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وقول النبي في الحديث الصحيح لا أحد أحب إلي العذر من الله. نصوص كثيرة جدا، إذا أنا متى فحرقوني، اللهم أنت عبدي وأنا ربك، ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ما في فوارق، كلها مبنى واحد وهي قوله سبحانه وتعالى ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به. قال سبحانه وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، إلى غير ذلك من هذه النصوص. نعم.
فهم وقلاء من جهة الإدراك، ولهذا تلزمهم الطاعة ويلزمهم الإسلام، لكنهم ليسوا عقلاء من حيث التصرف بل هم سفهاء. وما أحسن ما قال شيخ الإسلام رحمه الله عن المتكلمين، قال إنهم أوتوا فهوما ولم يؤتوا علوما، وأوتوا ذكاء ولم يؤتوا ذكاء.
أوتوا علوما ولم يؤتوا فهوما، صحيح كذا؟
أوتوا علوما ولم يؤتوا فهوما، وأوتوا ذكاء ولم يؤتوا ذكاء.
لعل هذا من اللي بيفرغ يعني، إنهم أوتوا علوما ولم يؤتوا فهوما، أي أنهم عندهم علم وحفظ للنصوص لكن ما عندهم فهم له. وما أكثر هؤلاء، والإنسان أكثر ما يؤتى من فهمه. فالنص موجود لكن بفهم من يفهم هذا النص؟ ولهذا الذين يتبعون المتشابه، المتشابه هذا نص ولا مو بنص يا أخوان؟ نص. طيب إذا ما الذي يعاب عليهم طالما أن هذا نص؟ الفهم، الفهم. إنما النص هذا موجود، هم يستدلون بنصوص، الخوارج يستدلون بنصوص، المعتزلة يستدلون بنصوص، البرجئة يستدلون بنصوص، كلهم يستدلون بنصوص. إذا ما الإشكال طيب؟ الإشكال في الفهم، فهم النص. هو الذي أنزل عليك الكتاب من آيات المحكمات واضحات الدلالات وأخرى متشابهات تخفى إلا على أولي البصائر. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. لماذا؟ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، إذا ليس ابتغاء الهداية. وأما أهل الحق فإنهم يأخذون بالمحكم والمتشابه، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، فيردون المتشابه إلى المحكم، يردون المتشابه إلى المحكم. نعم. عبارة شيخ الإسلام إيه؟ فين؟ قال إيه؟ أوتوا إيه؟ لا لا طبعا، هات تاني شوف العبارات تاني. لا طبعا، أصلا ما يستقيم معنا، كيف يتفاهم وما يؤتى علم؟ أوتوا علوما ولم يؤتوا فهوما، وأوتوا ذكاء ولم يؤتوا ذكاء، أوتوا ذكاء عقليا ولم يؤتوا تزكية، يعني ذكاء بالزاي أي تزكية تؤهلهم للانتفاع بذلك. طب أوتوا علوما، لأن الله ذكر عنهم العلوم، قال سبحانه وتعالى فلما جاءهم جاءهم رسول فرحوا بالبيان فرحوا بما عندهم من العلم، إذن عندهم علم. وقال سبحانه وتعالى ولكن أكثر الناس يعلمون يعلمون الظاهر من حد الدنيا ومن الآخرة هم غافلون. فهؤلاء أوتوا علوما ولكن لم يؤتوا فهوما. هات بس مورد تاني، هات مورد
صح ما عندهم من عقل وكذا ولكنهم لم يؤتوا إلى هذا العلم،
لم يؤتوا بها التزكية نفسها، فعندهم ذكاء عقل لكن ما عندهم الذكاء، ذكاء بالزي اللي هو ذكاء نفسي بقى اللي هو يحملهم على الاتباع. نعم،
عنده الفهم
يعني ايه فهم الفهم هذا اذا ذكر الفهم اذا ذكر على وجه المدح، انما العلم لا يذكر على وجه المدح مطلقا. فهناك العلم النافع وغير النافع، وكل اهل البدع والاهواء عندهم علوم، كلهم عندهم علوم بس ما عندهم فهم. ابحثوا بس تاني، ابحثوا تكتكوا بس على الحديده ديت هتلاقي اشياء تانية. ها دي مشروع حديث يا اشرف ليه هات بس مع ايه شوف هات ال ايه ما هو اللي نقلها اشرف ما هي نفس هذه، شوف موارد اخرى. نعم
قال فهم عندهم فهم
محمود. هو إن كانت هذه عبارة شيخ الإسلام خرجناها تخريج سهل، هنقول عندهم فهوم وليس عندهم علوم، يعني فهوم خاصة بهم وليس عندهم علوم، يعني علوم السلف. بس هذه تحتاج قنطرة أعلى، يعني تحتاج بعد، لكن الأسهل أوتوا علوما ولا أوتوا فهوما، لأن الله ذكر عن أهل الضلال العلم ولم يذكر الفهم، ولذا نجد الفهم منفي عنهم. أم على قلوب أقفلوا فلما جاءتهم رسوم البنات فرحوا بما عندهم من العلم، إذن عندهم علم ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من حياة الدنيا. لكن لو هي عبارة شخصا في كل المواضع يمكن تخريجها سهلة هذه، بس دائما القاعدة يا إخواني عند العلماء في تحليل الألفاظ الأقرب أولى، يعني كلما كان اللفظ لا عناء في تأويله أقرب بما في عناء. ولهذا دائما ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى يرجح من هذا الوجه، قد يكون عندي اللغة لفظ في اللغة يحتمل معنيين والمعنيان صحيحان، لكن حمل الآية على المعنى الأقرب الأنسب للآية يقدم على غيره. خذ مثلا على سبيل المثال مثلا قوله سبحانه وتعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر، كم للثياب من معنى؟ المعنى المتبادل للذهن والأقرب الثياب التي هي التي يلبسها الإنسان، فطاهر يعني طاهرها. لكن قد يقول لك قائل وقت نزول الآية لم يكن عندنا أحكام تتعلق بالطهارة والصلاة وغير ذلك، والآية السابق لها ما هو يا أيها المدثر قم فأنذر يعني الشرك، وربك فكبر أي عظيم بالتوحيد، وثيابك فطاهر أي طاهر أعمالك من الشرك، والرجز فاهجر عود إلى كذا. يبقى هذا المعنى الأقرب في السياق ده، السياق يقرب لك معنى أن يكون ثيابك فطاهر. ولأن الثياب ودي أيضا عامة في جميع الألفاظ اللغوية، الألفاظ وإن كان بينها فوارق ضعيفة إلا أنها ترجع إلى مادة، فالثياب ترجع إلى مادة وهي ثوب الشيء للإنسان وإعادة الشيء للإنسان، ومنه سمي الثوب ثوبا لأنك كلما خلعت أعدت، والثواب لأنه يعود إليك أجر عملك، فلان ثاب يرجي رجع وعاد، فمعنى الرجوع والعودة معنى أصلي في هذه المادة الثاء والواو والباء أو الألف والباء، لكن تنتقي منها ما يكون أقرب إلى السياق. فكلما كان فحينما أقول أوتوا علوما ولم يؤتوا فهوما وأوتوا ذكاء ولم يؤتوا ذكاء، الذكاء العقلي يساوي العلم الغزير والنصوص. هؤلاء أوتوا كذا وكذا، طيب حرموا من ماذا؟ الذكاء والفهم الصحيح السديد، هذا أقرب. لكن كانت عبارة شيخ الإسلام في كل موضع هذه العبارة يبقى يقال قصده إذا أوتوا فهوما يعني فهوما خاصة، ولم يؤتوا علوما أي مبنية على الوحي. إنما عموما يا إخواني إذا أطلق الفهم هذا محمول على المدح، أما العلم منه المذموم ومنه المحمود، ولهذا دائما يقيد بالعلم النافع. ولهذا من السنة إن دعوت الله علما أن تقيد فيقول اللهم ارزقني علما نافعا، لأنه ليس كل علم ينتفع به الإنسان، وعود بك من علم لا ينفع. نعم قال إيه فهم ضلوا به تمام في نفس الشرح خلاص على عينه وعلى الرأس.
الشيخ
اللي بس هذا كما قلنا مع الاحتفاظ بالاحتمالين، لكن كتحرير عبارة شيخ سام دي تحتاج، إن كانت عبارة شيخ سام في جميع المواضع هذه خلاص نبدلها من اليوم، لأننا حافظناها كده، احنا حافظناها أوتوا علوما لو بنتوا فهما وأوتوا ذكاء ولو بنتوا زكاة، ولهذا ابحثوا عن العبارتين، ابحثوا عن العبارتين تحقيق شيخ الإسلام للعبارة، هي دي عبارة شيخ الإسلام وفقط. طيب العبارة الثانية قالها العلماء، أما من جهة تخريج سهلة كما قلنا، من جهة تخريج سهلة خرجت هذه أو تلك سهلة، أوتوا علوما نظرية لما كان يؤتوا فهوما صحيحة الفهم المقبول، طيب أوتوا فهوما لم يؤتوا علوما يعني فهوما ردية فهوما خاصة، ولم يؤتوا علوما يعني مبنية على الوحي اللي هو العلم الخاص اللي هو العلم السلفي، فسهل التخريج سهلة، لكن من جهة يعني نسبة العبارة شيخ الإسلام شوفوا كده قال ايه،
قال هذا واهل الكلام واتباعهم من احرق الناس واقفله حتى ان لهم من الذكاء والحفظ والسد ما يخير الى منه، وهم اتباعهم مقررون انهم مخالفون للسلام.
وايه
قال واهل الكلام واتباعهم من احرق الناس واقفلهم حتى ان لهم من الذكاء والحفظ والسد ما يخير الى منه،
ما هو أصلا موضع مش مشكلة، لأن ده موضع أوضح المرض فيه يعني ما عادش مطلق، إنما موضع الفهم والعلم مطلق، أوتوا فهوما لو أوتوا علوم أي فهوم أي علوم، لم يؤتوا علوما هم عندهم علوم، هيقولك أقصد علوما نافعة، طب أوتوا فهوما أي فهوم، أنا عندي فهم هو عنده فهم، أقصد فهما رضي، لكن حينما تقول أوتوا علوما أوتوا فهوما كما قال سبحانه وتعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، هذا أوتي من قبل الفهم أو من قبل العلم؟ دكتور محمد لا هذا الجواب يعني أوتي من قبل الفهم أو من قبل العلم؟ الفهم. طيب فلما جاءتهم رسول من البينات فرحوا بما عندهم من العلم، أوتي من قبل العلم أو الفهم؟ لكن هي العبارة تحتمل هذا وتحتمل ذاك، لكن كتحرير يعني كتحرير العبارة لشيخ الإسلام ابحثوا فيها، إذا كانت هي دي عبارة شيخ الإسلام يبقى خلاص، بحيث أن ننسب لشيخ الإسلام عبارته وهي أوتوا فهوما ولم يؤتوا علوما، لما حافظتها منذ الصغر كده أوتوا علوما ولم يؤتوا فهوما، فنعدي لك نسبة لشيخ الإسلام. أيوة حسن ولا الحسين ولا كلاهما. نعم نعم ما في خلاف، أحسنت هذه بتنضف، ما في خلاف ولا أحد حتى من هؤلاء العلماء يعني فيها خلاف، إن العلم لابد أن تبين المرض منه، فهم لابد أن تبين المرض منه، وحين إذا أثبتت فأثبت ما ينبغي إثباته، وإذا نفيت فتنفي ما ينبغي إيه نفيه، لكن يعني المقصد نسبة العبارة لشيخ الإسلام. نعم
قال الوسط.
نعم أي ماشي وجري حمود طيب قال ايه؟
قال وهو صاحب عقلية على مستوى كبير جدا من الذكاء، لكنه لم يؤته زكاؤه وأعطوا فهوما أعطاهم الله عز وجل فهما، لكن لم يعطوا علوما، استخدموا هذا الفهم في غير العلم الشرعي.
ده كلام من الشيخ مين؟ نعم
الشيخ صالح في التعليق على الحموية قال والحيرة مستولية عليهم والشيطان مستحوذا عليهم، قال إلى أن قال أوتوا ذكاء وما أوتوا ذكاء، أوتوا ذكاء وما أوتوا ذكاء، وأعطوا فهوما وما أعطوا علوما، وأعطوا سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا
أبصارا. كله تقرير عبارة الشيخ الإسلام يعني كانهم قرروا عبارة الشيخ الإسلام هي هذه.
نعم.
أوتوا فهوما ولم يؤتوا علوما.
الشيخ العثيمين على نفسه.
نعم.
تعليق نفس الشيخ العثيمين رحمه الله.
آه.
قال العثيمين رحمه الله تعالى معلقا فهم عندهم فهم لكن ليس عندهم علم يعني بالشريعة، وعندهم إدراك لكن ليس عندهم عقل.
ما هو نفس اللي احنا قرأناه؟ أي نعم. أي؟ طيب.
Mm-hmm.
يعني ذكر العلوم. من اللي بيقول هذا في الضرر؟ قال أوتوا علوما مفهوما ونسب إلى شيخ الإسلام. خلاص بحث في تحرير عبارة شيخ الإسلام، خلاص أغلق الباب، رفعت الجلسة، خلاص المراد هو تحرير بس عبارة شيخ الإسلام، إنما هي التأويل سهل يعني في كلاهما سهل. نعم.
الفائدة الحادية عشرة أن ربوبية الله تعالى عامة للمؤمن والكافر لقوله ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، فجعل سبحانه وتعالى نفسه ربا لهؤلاء ولا إشكال في ذلك، فهذه هي الربوبية العامة، وهناك ربوبية خاصة بالمؤمنين تقتضي الكلاءة والعناية والحفظ والتربية. وقد اجتمع النوعان في قوله في قول سحرة فرعون آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، فالأولى عامة والثانية خاصة.
هذه فائدة يا إخوان، يعني الربوبية العامة التي مقتضاها التدبير، والربوبية الخاصة التي مقتضاها التوفيق. يقول جعل جمع الله الربوبية العامة والخاصة في قوله تعالى قالوا آمنا برب العالمين، هذه الربوبية العامة، رب موسى وهارون هذه الربوبية الخاصة المقتضية للتوفيق والتأييد والنصرة. طيب نكتفي بهذا القدر، نقف عند قوله تعالى هو الذي خلقكم من طين.